السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائهم. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا كان آخر العهد مني لزيارتكم وإحياء هذا المقام العظيم لسيد الشهداء وكل الشهداء الأبرار في كربلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحياء ذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هو إحياء للدين، وهو إقامة للحق. وكلما استعرضنا ما جرى مع إمامنا الحسين عليه السلام وما كان في مساره ومصيره، استحضرنا إقامة الدين الحق الذي يريد الله تعالى أن يظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعوة الله تعالى إلينا لنقيم أوجهنا لله تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا. إقامة الوجه للدين تعبير عن القيام، والقيام استعداد للحركة، والحركة سلوك في الحياة، وعلى هذا السلوك أن يحول الحياة إلى طاعة واستقامة لتتحول إلى سعادة في الدنيا وثواب في الآخرة. كل الآيات تتحدث عن القيام، ولا تتحدث عن الركون إلى الزوايا، ولا إلى السجود بعيدا عن حركة قيام تأتي بعد السجود، ولا عن كلام يبعدنا عن حركة تخوض في الحياة. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي دين أقيم من دين الله تعالى؟ وأي دين أعظم من دين الله تعالى؟ وأية شريعة أكمل من شريعة الله تعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل الأفكار الأخرى لا يمكن أن تضاهي أو أن تقترب أو أن تلامس أو أن تساوي دين الله تعالى الذي يعلو على كل شيء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه في خروجه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء أعلن وصيته المشهورة: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذا هو الخط الذي أراده إمامنا الحسين عليه السلام أن يصلح في الأمة لإحياء الدين، وأن يخرج وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الخروج من الإمام الحسين عليه السلام انطلاقا من المدينة المنورة، قيام لله تعالى وإحياء للدين ليصلح في الأمة كي لا يبقى فيها الفساد، وكي لا ينتشر بينها الضلال، وكي لا تنحرف عن الاستقامة التي أرادها الله تعالى. دعوا نصب أعينكم دين الله تعالى الذي يحييكم بحياته، والذي يعطيكم من مضامينه ومن قدراته ومن معنوياته. خرج الإمام الحسين عليه السلام لإحياء الدين، لإقامة الدين. ولو راجعنا الآيات القرآنية التي تتحدث في مجالات مختلفة عن العبادات والمعاملات والسلوك، لوجدناها تتوجه دائما نحو إقامة الدين، ولا تتوجه نحو الاستكانة أو الابتعاد عن الحياة أو السجود البعيد عن مضمون حركة تؤسس لقيام يحرك المجتمع ويبني الأمة. قال تعالى: وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. إقامة الدين هنا في مقابل الشرك، لا يمكن للشرك أن يسقط إلا إذا وقفنا وقمنا وسرنا وتحركنا ودافعنا وجاهدنا. إقامة الدين هنا لا يتم إلا إذا عبرنا عن مضمونه في مقابل سلوك المشركين الذين يعبرون عن المضامين البعيدة عن طاعة الله تعالى. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه الصلاة التي نصليها هي صلاة الإقامة وإقامة الصلاة. الصلاة صلة بالله تعالى، نقيمها لننطلق إلى الحياة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الحياة، ولذا أقم الصلاة. ولم يقل عليك الصلاة، ولم يقل أن المطلوب منك أن تؤدي هذه العبادة بطريقة معينة. قال: أقم الصلاة. لماذا؟ لذكري، حتى يرتفع ذكر الله تعالى. وهل يرتفع ذكر الله إلا إذا كانت إقامة الصلاة تعبر عن حركة واندفاع وتبليغ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح في الأمة؟ أقم الصلاة لتحرك الحياة، أقم الصلاة لتغير نحو الطاعة، أقم الصلاة لتجعل الأمة ترفع صوتها بالولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إلى أي وقت نقيم الصلاة؟ هل نقيمها لنرفع التكليف عنا وتنتهي؟ أبدا. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني أصبحوا منتصرين وقادرين ومحققين للأهداف، وهم أصحاب القول والفعل والحكم والإدارة. قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة قبل أن نمكنهم، وأقاموا الصلاة بعد أن مكناهم. لأن الإقامة للدين يجب أن تصاحب الإنسان من أول حياته إلى آخر حياته، ويجب أن تصاحب المجتمعات من أولها إلى آخرها، ويجب أن تصاحب شؤون الناس بكل مفرداتها من دون استثناء. ولذا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثم يقول تعالى في آية أخرى للتعبير عن السلوك العملي في حياتنا التجارية والاقتصادية والمعيشية، يقول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حتى الميزان في علاقاتنا التجارية يحتاج إلى إقامة، لأن الإقامة تعبير عن حركة لإعطاء الحق من موقع المقتدر ومن موقع المعنويات العالية التي يتحلى بها المؤمنون. وكذلك لو افترضنا أننا أردنا أن نشهد بين متخاصمين حتى الشهادة فلتكن صادقة ولتكن لله تعالى، يقول تعالى: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا معي كيف أن مسار إقامة الدين هو في كل موقع من مواقع الحياة، في العبادات إقامة، وفي المعاملات إقامة، وفي الشهادة إقامة، وعند التمكين إقامة. عندها تتحول مفردات حياتنا في كل واقعها إلى حركة نحو الهدف لإقامة الدين، لأننا إذا أقمنا الدين في حياتنا أقمنا العزة والاستقامة والأمانة والصدق ومعالي الأخلاق وكل المكتسبات التي يبحث عنها الإنسان. وبغير إقامة الدين لابد أن تبقى الثغرات كثيرة وموجودة. إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه عندما تحدث مع جند بن زياد قال لهم بعد أن وعظهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مواجهة الحاكم الظالم، قال: ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. لاحظوا معي: ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. التغيير بيد الإمام الحسين عليه السلام، والتغيير قيام، والتغيير نهضة، والتغيير ثورة، والتغيير انطلاقة من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، والتغيير بلاغ للناس حتى يكون الجميع في دائرة هذا الاتجاه الذي أراده الله تعالى وطبقه إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه. لاحظوا المعاصي التي كانوا يرتكبونها تشمل الحياة بأسرها، تشمل الحياة الفردية والحياة الجماعية والحكم والعلاقات. ولذا أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يغير بالقيام لله تعالى، وبغير ذلك لا يمكن أن يحصل التغيير. وفي كتاب لأمير المؤمنين علي عليه السلام لمالك الأشتر قال: وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائده التي هي له خاصة، فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ. هنا القيام كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في ليلك ونهارك. القيام ليس جهادا بالسيف فقط، القيام حركة في الأسرة، وقيام في المجتمع، وحركة في الحكم، وعمل مع النفس، وطاعة لله تعالى، وإقامة للفرائض. أرادنا الله تعالى أن نكون من الذين يتصرفون بقيام هذا الدين الذي نحمله للحياة، ولا نحمله للممات، ولا نحمله لنبقيه في منازلنا أو مساجدنا أو بيوتنا أو صوامعنا. هذا الدين لابد أن يغير في المجتمع، أن يغير العقول والقلوب، وأن يحرك القدرات الكامنة، وأن يوجه نحو الصلاح. هذه هي كربلاء، هذا هو دين الله تعالى، هذا هو القيام الذي يجب أن نتحرك من خلاله. ولكن هل القيام مقتصر على جماعة دون أخرى، وعلى بلد دون آخر، وعلى عصر دون آخر؟ القيام مسؤولية الجميع، على الجميع أن يقوم. ولنا في كربلاء تجربة رائدة عظيمة. في كربلاء قام الطفل والشاب والشيخ والقائد والامرأة، الجميع قاموا. ولذلك واحد من التفاسير التي تذكر عن وجود هذه المجموعة المتنوعة في كربلاء هي أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرسخ للأمة في مستقبلها بأن القيامة مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية جهة أخرى. كل واحد يقوم بدوره في قيامه، واحد يحمل السيف، الثاني يقوم بالدعاء، الثالث يقوم بالتبليغ والإعلام، الرابع يضمد الجراح، الخامس يخاطب القوم، السادس يحمل خيام، وهكذا. كل واحد له دور في القيام، مهما كانت القصة، ومهما كانت المؤامرة التي نواجهها، ومهما كانت الصعوبات التي نتصدى لها. الجميع كان موجودا في كربلاء، هذا الدين للجميع. ولاحظوا معي، يتميز ديننا أنه يتعاطى مع الطفل والكبير ومع الرجل والمرأة. هو ليس دينا لجماعة من الناس، هو دين للإنسان كائنا ما كان هذا الإنسان. الإمام الحسين عليه السلام أقام الدين وأحياه في كربلاء. عرفتنا كربلاء أن الجماعة لابد أن تكون حاضرة بكل أفرادها وبكل مقوماتها. ولذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام هذه النماذج المتنوعة في الأمة. هنا أقول لكم، إذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام كل مقومات الأمة إلى موقعة كربلاء التي فيها قتل وقتال وصعوبات وتضحيات، فكيف بنا إذا لم نكن في كربلاء؟ يعني على أفراد الأمة أن يكونوا حاضرين في المجتمع، في الأسرة، في السياسة، في الحياة اليومية، في الأمور الخاصة والعامة. ولا كيف نحن بنجي نتحدث منقول والله الإمام الحسين عليه السلام أخذهم إلى كربلاء؟ يعني أن مسؤولية الجميع في أن يقدموا في كربلاء. عال نحن عم نطلب منكم تقدموا أقل من كربلاء، علينا أن نقدم في الشؤون الأخرى في كل حياتنا. إذا كان الجميع موجودا في كربلاء، هذا يعني أن يكون الجميع موجودا في كل مراحل الحياة وفي كل مواقع الأمة وفي كل الشؤون التي نعايشها. يجب أن يكون الدين حاضرا، لا حاضرا بطقوسه، ولا أتحدث عن الطقوس فقط، لأن البعض يعتبر أنه قام بما عليه إذا قام بطقوس الدين. إن أدى الصلاة فقد عفاه الله تعالى عن الأمور الأخرى، وإن التزم ببعض الضوابط الشرعية فقد انتهى الأمر، وإن ذهب إلى الحج فهذا يعني أنه أكمل دينه. لا، هذه تفاصيل من القيام لا تكفي وحدها، وإنما هي التي تكون مقدمة لغيرها. هذه العبادات هي للحياة، هذه العبادات هي للمستقبل، هذه العبادات هي للثورة، هذه العبادات هي من أجل التغيير. هذا الالتزام بالدين من أجل أن يقف الواحد منا في يوم القيامة مبتهجاً أنه قام بما عليه، فعندما تطلب دينه أن يصبر صبر، وعندما تطلب دينه أن يستشهد استشهد، لكنه في كل حالاته كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا، هذا المنهج هو منهج كامل وشامل من بداية حياة الإنسان إلى نهاية حياة الإنسان، ما في فسحة فراغ لا يتعاطى معها الدين. كل حياة الإنسان بكل مفرداتها يتعاطى معها الدين. في سؤال للإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، جاءه أحدهم وبدأ يسأل مسائل، فاستغرب أن كل سؤال له جواب في هذا الدين. فقال له الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: حتى أرش هذا، خدش يده خدشا بسيطا، فقال له: هذا الخدش البسيط له حل في الإسلام، من يخدش شخصا آخر فمقابل هذا الخدش عليه كفارة أن يدفعها. قال له: حتى هذا الأمر الصغير اللي ما معب براسك، حتى هذا له حكم شرعي، له موقف شرعي. نحن لا يوجد عندنا أمور ليس لها موقف وليس لها حل، حتى عندما يترك لنا الله تعالى مساحة اسمها الإباحة، يعني من حقك أن تفعل أو أن لا تفعل، أنت حر أن تأكل التفاحة أو أن لا تأكلها، حتى هذا حكم شرعي، لأنه قال لك لا مانع أن تأكل أو أن لا تأكل. يعني حتى في الإباحة أعطاك تكليف شرعي، وضح لك المسار، أجابك عن الأسئلة. بكل صراحة، عندنا مسار الدين يأخذ بيد الإنسان في كل حياته، بينما نرى كثيرا من الأفكار الأخرى تحرف الإنسان. بل إذا لم أكن أغلب وكل هذه الأفكار الأخرى لا تراعي فطرة الإنسان، وهي غير قادرة، لأنها لا يمكن أن تضاهي دين الله تعالى. لكن أعطيكم تجربة واحدة. في الغرب عندما يبدأ الشاب والشابة بالمراهقة، تبدأ المعصية مع المراهقة، بيعتبروا أنه هذا أمر طبيعي. بس يبلغ الشاب أو تبلغ الفتاة، بلشنا على معاصي، بيقضي له 5 سنين 10 سنين معاصي، بعدين بيشوف كيف يمكن أن يعالج بعد ذلك، بحط العلاج بعد أن يكون قد مرر المعاصي بالمرحلة الأولى. عندنا عندما يبلغ الشاب أو تبلغ الفتاة، تبدأ الطاعة لله تعالى. ما منقول نحن في تكليف شرعي؟ ما منقول البالغ مكلف البالغة مكلفة. على أي أساس هو مكلف؟ مكلف يعني هناك أوامر تنظم شؤون حياته حتى ينتقل في هذه المتغيرات الجسدية والنفسية إلى وضع سليم مستقيم. فإذا أخذنا بيده من لحظة التكليف في طاعة الله تعالى لا يمر على المعصية حتما، وإنما يكون قد ارتاح منها واستطاع أن يتجاوزها طاعة لله تعالى واستقامة وتأسيا بعلي والحسين والأئمة المعصومين، ليكون التكليف مقدمة لإعزاز دين الله تعالى وتطبيق شريعته على هذه الأرض من خلال هذا الإنسان المكلف. هذا التكليف إذن هو بداية الطاعة، بينما في الغرب عندما يبدأ بالمراهقة يعني تبدأ المعصية. لاحظين منهج مختلف تماما، هني ببلشوا بالمعصية نحن نبدأ بالطاعة. يمكن البعض يقول طيب ولكن يا أخي هذه الطاعة ألا تحرم الشاب والشابة من ملذات الحياة؟ مين قال بتحرم؟ ملذات الحياة مسموحة للإنسان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن عم بنظم الملذات، عم بنظم الملذات بطريقة صحيحة بطريقة شرعية، ما بيترك المجال للملذات أن تكون غير مشروعة. ما عم تشوفوا الأمراض، أزمات النفسية، الانتحارات، تعقيدات الموجودة في الغرب؟ ما هو بداية المنهج عندهم بداية فاسدة. شو معالجوا؟ حيعالجوا فساد بفساد، وبالتالي ستكون المعالجة محدودة. أما عندنا من بداية الالتزام بهذا الدين يستقيم المرء، فإذا ارتكب بعض المعاصي تكون هنات محدودة، يتوب إلى الله تعالى يستقيم بعدها، وتكون تأثيراتها محدودة. ولا أقول أن الإنسان معصوم بطبيعة الحال إلا الأنبياء والأوصياء، وبالتالي حتى لو ارتكب الإنسان الأخطاء هناك رادع يعود إليه. عندما نقيم الدين في حياتنا يعني أن نعود إليه في كل مطالبنا، أن نعود له في كل شيء. في المراهقة نعود إلى الدين، في التكليف الشرعي نعود إلى الدين، في السؤال عن الحلال والحرام نعود إلى الدين، في الملذات المحللة والمحرمة نعود إلى الدين، حتى نحييه في حياتنا، وإلا كيف يمكن إحياؤه؟ هذا التكليف الذي يشمل الشباب والشابات يحملهم مسؤولية شرعية. ولذلك لو استقمنا على دين الله تعالى لأغدق الله تعالى علينا الخيرات من السماء والأرض، لأننا بهذه الاستقامة نعيش الطهارة والنقاء والاستقامة، وهذا ينعكس على حياتنا بشكل إيجابي. ما في حدا اليوم بيقول بالعالم أن الاستقامة مضرة، أن الانضباط الشرعي في آثار سلبية، أبداً، كل الآثار السلبية في غير طاعة الله تعالى. ولذلك أنا أدعوكم إلى أن تتلمسوا جيداً معالم هذا الدين وتحملوه في كل مفرداته من أجل أن تعيشوا هذه السعادة وهذا الاطمئنان. تصوروا حتى الطفل الصغير عندما يولد، نجد أن النصيحة الإسلامية في أن يؤذن في أذنه اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، مع أنه بعد طفل صغير لا يسمع لا يعي لا يعرف، الإسلام يريد أن يقول لك قم بهذه العملية، لأنك إذا خلطت مع لحمه ومع مقدمات حياته كلمات الله تعالى التي تدخل عبر أذنيه، فإنك بذلك تكون قد أسست لطريق الإقامة على طاعة الله تعالى. فإن واكبته كذلك وربيته خطوة خطوة كما أمر الله تعالى، راعيته في طفولته
بحسب أوامر الله، أعطيته حقوقه وواجباته بحسب أوامر الله تعالى، ميزت في تربيته بين سن السابعة وما قبلها والسابعة وما بعدها والرابعة عشر وما بعدها، كما أمر الإسلام في التمييز التربوي بين المراحل الثلاثة بطريقة يكون فيها سيداً في السبعة الأولى وعبداً في السبعة الثانية ووزيراً في السبعة الثالثة، ليكون بذلك منقاداً بطريقة صحيحة بحسب تعاليم الدين. ستجد أمامك شاباً أو شابة تحمل لواء الحق وتعمل في سبيل الله، عندها ليس غريباً أن نرى المجاهد يقاتل في سبيل الله تعالى وهو في ريعان الشباب، وهو يعيش حالة السعادة والعشق لله تعالى، فإن قلنا له ستموت يقول لك في أحضان محمد والإمام المهدي والسيد الإمام والحسن والحسين أكون في أحضانهم وأنا عاشق للشهادة، فهنيئاً لأمة قام شبابها فقاتلوا فأحيوا الدين وأقاموه في طاعة الله تعالى. هذا الأمر ينطبق على أخواتنا في ريعان الشباب. أنا أعلم أنه اليوم كل العالم الغربي يتجه لإبراز جمال المرأة، للتركيز على مفاتن الجسد. الله وكيل، واحد بيستحلي أنه شي مرة يعملوا مسابقة ملكة جمال الفهم؟ ما بدهم فهم. ملكة جمال التربية؟ ما بدهم تربية. ملكة جمال الأخلاق؟ هذه بتضرهم، ما بيمشي الحال. إلا ملكة جمال الجسد. لماذا؟ لأنهم يريدون إخراجها من عفافها وطهرها وأخلاقها وإنسانيتها لتكون سلعة مباحة للجميع، للتجار وللمنحرفين وللفاسدين، كي لا تتمكن بعد ذلك من أن تربي أو أن تنشئ أو أن تقوم طاعة لله تعالى. لكن بناتنا على درب الزهراء وزينب سلام الله تعالى عليهما لبسنا الحجاب وقبلنا بحجب الجسد لمصلحة إخراج الروح والعقل وجمال التربية والطاعة لله تعالى، فكنا مفخرة حقيقية نرفع رؤوسنا بهن أمام كل العالم، وترفع بهن رأسها الزهراء عليها السلام وزينب سلام الله تعالى عليها في موقعة كربلاء وفي غيرها من المواقع. هذا منهج كامل يدخل إلى كل حياتنا. البعض كان يقولوا والله هذا الشاب مسكين، ابن 16 سنة، أو هذه الشابة بنت 15 سنة رايحين على الحج، شو عاملين بحالهم؟ والله حرام عليكم يا جماعة. شو عم نعمل؟ شو رايحين يعملوا بالحج؟ يذهبون إلى الحج من أجل أن يطوفوا حول النقطة المركزية في الكعبة الشريفة. جعل الله الكعبة قياماً للناس ليقوموا في طاعة الله تعالى، فإذا كانوا كذلك عبأوا أرواحهم وعقولهم بطاعة الله تعالى وخاضوا في الحياة في الاستقامة عندها، يحسنون تربية أولادهم ويتقنون إعطاء جمالاتهم الحقيقية ويقدمون أخلاقاً عظيمة ويقيمون الدين في كل موقع وفي كل دسكرة وفي كل حي وفي كل مقام، عندها لا يمكن لهؤلاء أن يهزموا. الشيطان مهزوم معهم. أكان شيطانا يوسوس أم كان شيطانا يحضر في الميدان؟ فهم حاضرون لمواجهة الأعداء الشياطين من كل الأشكال والأنواع. هل يعتبر هذا مشكلة لمن ذهب إلى حج بيت الله الحرام؟ نعم، لما بيعتبروا أنه حج بيت الله الحرام مثل بعض اللي بيقولوا أنه فلان مسكين صار عمره 75 سنة حرام لهلا بعد ما راح على الحج، ليس جيدا أن لا يذهب إلى الحج، مسكين وبكون ما قادر لا يمشي ولا يتحرك، يقول خذوه إلى الحج ليقوم بهذا الواجب الأخير. ويمكن يكون هذا الواجب مقرر عليه من لما كان عمره 20 سنة أو 25 سنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان عنده استطاعة قبل، هلأ يروح يحج ما في مشكلة. لكن السؤال، ماذا يأخذ هذا العجوز من الحج؟ هل يستطيع أن يجعل الكعبة قياما للناس؟ هل يستطيع بدورانه حول الكعبة أن يستمد من مدد الله تعالى فيأتي نورا مشعا يشع في هذه الحياة ليقف قائلا لا للظلم ولا للاستبداد ولا للاحتلال ولا للانحراف، ونعم لتقوى الله تعالى، ونعم لطاعته، ونعم للاستقامة ولو كره الكافرون ولو كره المشركون؟ هذا يوصلني إلى النقطة الرابعة. هذا القيام للدين يجب أن يكون مشفوعا بالسلوك. خليني أكون صريح معكم، ليس التدين لحية تطول، وليس التدين حجابا يلبس، وإن كانت اللحية مطلوبة والحجاب مطلوب، لكن مش هذا كل شيء. عندما نرى المتدين له لحية طويلة نتوقع أن يكون خلف هذه اللحية طاعة لله تعالى بكل المضامين، من حسن الأخلاق إلى حسن الطاعة إلى الاستقامة إلى الصدق إلى الأخلاق إلى كل هذه العناوين. وعندما نرى شابة محجبة نستبشر أن وراء هذا الحجاب استقامة وطاعة لله تعالى وأخلاق وموقف وعمل صالح وصدق وإيثار وكل هذه العناوين الطيبة. لأنه بس نحكي عن التدين، كل شيء فيه عناوين طيبة في هذا العالم تكون موجودة في التدين: عدالة، أخلاق إنسانية، استقامة، صلاح إلى آخره. ما في عنوان من عناوين الخير أو معالي الأخلاق إلا وموجودة في هذا الدين. طيب لو افترضنا أن وراء اللحية ما وراءها، وأن هذا الحجاب لا يبرز تدينا حقيقيا وإنما بعض التدين مع كثير من الانحراف، هنا تقع المسؤولية على هذا المتدين الذي لم يحسن دينه ولا يقع على الآخرين. قال البعض بده يبرر: يا فلان ليش أنت منك متدين؟ روح شوف لي المتدينين. لا ما بدي شوف حدا، بدي فرجيك بس على الإمام الحسين عليه السلام وعلي الأكبر وزينب والصالحين والصالحات والمجاهدين والشهداء والمتدينات الطيبات الطاهرات. ليش ما بتنقي لي إلا اللي ما بيعجبك حتى تهرب من المسؤولية؟ في المقابل توجد نماذج طيبة جيدة، نحن لا نتحمل مسؤولية أولئك الذين يسيئون إلى دينهم وإن كانت مظاهرهم تختلف عن ذلك. لذلك العبرة في المضمون. استمرارية الدين وإقامة الدين ليست شعارا وإنما سلوك. لذلك بتلاحظوا لما نحن عم نعمل في حزب الله عندما نقبل بعض الأشخاص ندقق أن يخضعوا لدورة ثقافية حتى يعرف نفسه أنه يؤمن يلتزم بشرع الله تعالى، وإلا إذا كنا مستعدين لنضم المناصرين أكثر من 10 أضعاف ممن التحقوا بنا يلتحقون بنا. الحمد لله المحبين كتار واللي بيعجبهم حزب الله كتار، بس إنه في واحد بيعجبه حزب الله بانتصاراته، واحد بيحب المعنويات العالية الموجودة، واحد بيحب تكسير رأس إسرائيل على يد المجاهدين. فبهالمقدار السياسي العام الجهادي العام هم يقبلون به، بس تقول لهم صلاة وصوم واستقامة وحلال وحرام، وبدك تبطل تسفل لك شوية مصاري بالحرام أو تعتدي على الآخرين بطريقة أو بأخرى، بقول لك لا يا أخي أنا ماني قادر لهلا. طيب هذا شأنك، لكن إقامة الدين سلوك في كل حياة الإنسان وفي كل المفاصل. ما الذي يزعج الغرب والمنحرفين من هذا المسار الذي نحمله؟ يزعجهم أننا نكشف باستقامتنا وطاعتنا لله تعالى انحرافاتهم المختلفة. ما بيقدر يحكوا علينا شيء، ما بيقدر يقولوا أنه هالجماعة غير صادقين، نحن الصادقون. ما بيقدر يقولوا هالجماعة غير خلوقين، نحن الذين نحمل الأخلاق. ما بيقدر يقولوا جماعة غير مضحين، نحن الذين نضحي في طاعة الله تعالى. كل الصفات الحسنة موجودة، لذلك شو بيعملوا؟ بلشوا شتموا على أساس أن الشتائم اختصاصهم. نحن بنضطر ما نرد على الشتائم لأنه مش اختصاصنا، ولأنها لا تنسجم مع إقامة الدين. فنصبر فنأخذ أجرنا وأجرهم، أجرنا لأننا صبرنا، وأجرا نيابة عنهم لأننا تحملناهم وكانوا سيئين. فما تخمنوا أنه خسرانين نحن، لا. أحيانا بقولوا لك يا عمي ما عم تسمعوا، عم نسمع لكن لن نرد. قالوا سلاما، خلاص هذا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شو يعني؟ روح احكي لحالك، ما راح رد عليك، لأنك أنت تنجح بالفساد وأنا أنجح بالصلاح. إذا جاريتك بفسادك سقطت في الامتحان، ولذا سنبقى على إقامة الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ما الذي حصل في كربلاء؟ كشف الإمام الحسين عليه السلام أن الأمة كانت في حالة منحدرة، ولا كان يجب أن تكون مع الإمام الحسين عليه السلام. إمام الحسين إمام معصوم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة، أحد أركان سفينة النجاة، هو واحد ممن ينطبق عليه حديث الثقلين، هو من القربى الذين أمرنا الله تعالى بمودتهم. شو بدك بعد؟ كل الصفات العظيمة التي تنسجم مع الإسلام موجودة في الحسين سلام الله تعالى عليه. طب ليش ما مشوا معه؟ لأنهم انحرفوا. ولو لبسوا، ولو أطالوا لحاهم، ولو أطالوا سجودهم. نحن بنعرف في أشخاص كتير بس يجي وقت الصلاة ما بيقبل يأخر صلاته دقيقة، بيخلص الصلاة من هون وبيبلش الغش بالتجارة من هون، كل شيء لحال. الزلمة مقسم معتبر أنه طاعة الله بهالركعتين وخلصنا، وين لحقيننا؟ لا، طاعة الله في كل نفس وفي كل حركة وفي كل بسمة وفي كل فكرة وفي كل ثانية من ثواني حياة الإنسان. هكذا نقيم الدين، وإلا ما الذي رأيناه في الحسين عليه السلام؟ هذه الإقامة العظيمة. علي الأكبر في في خطابه مع والده الحسين عليه السلام قال له: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي، إذن لا نبالي، نموت محقين. ما بنسأل، لأنه نحن على الحق والموت لح يجي بوقته، فإذا نموت محقين. هذا الفهم وهذا الوعي وهذا الإيمان هو الذي يجعلنا نعيش حقيقة الإقامة وطبيعة الإقامة. من أراد إقامة الدين إقامة حقيقية عليه أن يمسك السلسلة من أولها إلى آخرها. منين السلسلة؟ سلسلة التوجيه نحو طاعة الله تعالى، من أول الأنبياء إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله عم بيقول هيك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شو بدهم يعملوا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل الأنبياء سلسلة واحدة لإقامة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. من أراد إقامة الدين من بعدي في سلسلة تربطه بنهاية الزمان، عليه أن يقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، ثم بعد ذلك نصل إلى قائد المسيرة العظيمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن قوم نؤمن بإقامة الدين، إقامته في كل الحياة. الدين عندنا بيننا وبين الله تعالى، الدين عندنا في داخل الأسرة، الدين عندنا في حركة المجتمع، الدين عندنا في السياسة والاقتصاد والاجتماع والجهاد، في الفكر والسلوك، في القول والعمل. لا توجد مساحة واحدة ولا لحظة واحدة إلا وإقامة الدين مطلوبة في حياتنا في كل لحظة، وهذا سعادة لنا. إن شاء الله مفكرين وهذا لا يسعدنا، لا، هذا يسعدنا. شو ناقصنا نحن اليوم؟ ما ناقصنا شيء، الحمد لله، حسادنا كتار بحمد الله تعالى، نشكر الله. عشو عم يحسدونا؟ طيب إذا كانوا عم ينتقدوا القتال ضد إسرائيل، خي شو بدكم فينا؟ تركونا، ما نحن رايحين نموت قربة إلى الله تعالى. طبعا الموت بيد الله تعالى يعني، بس إنه بالتعبير الدارج. لك لاحقيننا حتى على القتال في سبيل الله تعالى؟ الله، ما المشكلة إنه ما طالع بإيدنا نعمل اللي أنتوا عم تعملوا، فشو بدنا نعمل؟ بدنا نقلكم لا. ليش هيدي اللي أم جميل اللي حملت القش والشوك ووضعته في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش وضعته؟ لأنها عاجزة، لأنها لا تستطيع أن تصل إلى الاستقامة، لأنها لم تأخذ قرارا بأن تطيع الله تعالى. اعتبرت أنه بهالطريقة بتحل المشكلة. وين حلتها؟ لا، حلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ الأفاق. من هنا نحن نعتبر أن التزامنا وإيماننا ليس عصبية ولا مذهبية ولا طائفية. وآخر شيء منفكر فيه نحن هاي العناوين السخيفة التافهة التي لا نعيرها اهتماما، إنما نحن نؤمن بالله، الله الواحد الأحد لكل البشر، نؤمن بكل الرسالات السماوية، نلتزم بهذا الدين لاستقامتنا وحياتنا ومستقبلنا، وبالتالي لمسنا بأيدينا كيف أننا عندما أطعنا الله تعالى سخر لنا الأرض والسماء والله لو لم يكن رب العزة معنا في تموز سنة 2006 لما انتصرنا على أعداء الله تعالى هذا الانتصار العظيم. هلأ كيف عاملين الاتفاق بيننا وبين الله عز وجل؟ هذا شأننا. اللي بده يتعرف أهلا وسهلا مندله، لأنه على المنبر ما لح نلحق نحكي عن كل الأسباب وكل العلاقات وكل الاتفاقات بيننا وبين الله تعالى، لكن يكفي أن نعلم أن من سجد لله تعالى جعل الكون بأسره يسجد له. هذا توفيق من الله وتسديد من الله تعالى. اليوم المقاومة عنوانها الاستقلال والتحرير، ويوهمونهم بفتات الرضا الدولي فيسلبونهم كل شيء من كرامة ومكانة ومستقبل للأجيال. أما نحن فقد حسمنا خيارنا، لن نقبل الذل ولو جاء على طبق من ذهب، ولن نقبل المكتسبات التافهة ولو قاموا بدعايات كبيرة بالنسبة إلينا. مهما كانت حياتنا ومهما كانت صعوباتها سنبقى رافعين للواء المقاومة الشريفة، وهذا ما سنعمل له. أنتم تعلمون أنه يوجد تحرك عربي واسع في هذه الفترة. نعم نقول بصراحة نحن مع نموذج مصر، لأن مصر تحركت بإرادتها وأسقطت الطاغية حسني مبارك بإرادتها، وكان شعبها متصديا، لكننا لسنا مع النموذج الذي يحصل في سوريا في التدخل الدولي الذي يريد أن يغير المعادلة غصبا عن الشعب السوري. الأمر واضح وكل الناس يرون بشكل جلي. اليوم بكل صراحة أمريكا هي قبيلة كبرى تتصرف كالقبائل الهمجية في العصور الأولى والقرون الوسطى التي كانت تهجم على القبائل الصغرى فتقتل وتسلب وتنهب وتأخذ كل الخيرات. أمريكا اليوم قبيلة كبرى معتدية بلبوس معاصر. قال والله أنا بستغرب أحيانا ينتقدون أنه يوجد حكم شرعي بالرجم حتى الموت بالحجارة لإنسان ارتكب فاحشة تتطلب رجما. قال مش حلو هيك إنه واحد بالحجارة يموت، مشكلة. أما هم يرمون قنبلة تفصل الرؤوس عن الأجساد عن الأرجل عن الأيدي لمئات وآلاف من الناس. هذه حضارة ومدنية وتقدم. ما عندهم أخلاق هالجماعة. أمريكا قبيلة كبرى معتدية بلبوس معاصر، والتجسس الأمريكي الذي حصل في لبنان هو لخدمة إسرائيل من خلال المعطيات التفصيلية للجواسيس. نستطيع أن نعلم أنهم كانوا يقدمون خدمات لإسرائيل، هم يريدون جمع المعلومات لمصلحة إسرائيل، وهم مساهمون في العدوان الإسرائيلي. ولأن إسرائيل عجزت وانكشفت شبكاتها وتبين أن معلوماتها قليلة ولا تستطيع أن تفعل ما تشاء استعانت بأمريكا. وكلكم يعلم أن عدوان تموز سنة 2006 قراره أمريكي وإدارته أمريكية ومفاوضاته أمريكية من خلال رايس. هؤلاء يتصرفون بعداء مع الشعب اللبناني ومع المنطقة، وأمريكا اليوم هي غطاء للعجز الأمريكي. نحن واضحون أمامنا تجربة اسمها الثلاثي الذهبي. المقاومة والجيش والشعب أثبت هذا الثلاثي أنه قوي وأنه لمصلحة لبنان، والمسارات الأخرى تبين أنها تضر لبنان، ولذا نحن متمسكون بهذه المعادلة الذهبية. نحن نعمل لبناء الدولة على أسس صحيحة. صحيح أن خيارنا مكلف لكنه مثمر، وفيه تضحيات لكنه مصحوب بالنصر، وفيه معاناة لكن يؤدي إلى الاستقلال والكرامة. سنواجه التطورات الحالية بإيمان وحكمة ومصلحة، متقبلين النتائج مهما كانت، لن نكون متفرجين، وسنفعل ما نستطيع، لكننا نكثر من العمل ونقل من الكلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.